بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كتاب شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: فصل في تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة وأقوال الصحابة. وإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كنا وقفنا عند قوله: فصل في تفسير القرآن بالقرآن. ذكر المؤلف رحمه الله أن أحسن طرق التفسير هي الذي سار عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن سلك مسلكهم، فقال: فإن سأل سائل أو قال قائل: ما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. الإنسان إذا قرأ القرآن وجد فيه آيات مختصرة، ووجد فيه آيات مبسوطة ومتوسع فيها، وهذا في آيات الأحكام وفي آيات الوعد والوعيد وفي آيات القصص والأخبار. الإنسان إذا تأمل هذه الأشياء يجد أنها تذكر في بعض المواضع مختصرة جدا، قد يكون بآية أو بآيتين، بينما تذكر في موضع آخر من القرآن بعدد من الآيات، قد يصل صفحة أو صفحة ونصف أو صفحتين. فهذا هو تفسير للقرآن بالقرآن، وهذا هو أوضح وأقوى الدلالات. فما أجمل في موضع فصل في موضع آخر، وهذا هو الذي عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على نهجهم. فيقول المؤلف: إن أصح الطرق للتفسير هي السير على هذا المنهج، وهو تفسير القرآن بالقرآن، فما جاء مجملا في موضع فإنه يأتي مفسرا في موضع آخر، وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر. وهذا يدركه ويلاحظه كل إنسان يقرأ القرآن بتدبر وتأمل، سواء في وصف الجنة والنار، أو سواء في آيات الوعد والوعيد، أو سواء في آيات الأحكام، أو في أخبار الأوائل والقصص، في أخبار الأنبياء مع أممهم على الأنبياء الصلاة والسلام، وما حل بهم من أمور وعقاب أو نجاة وسلامة. قال: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. يقول: إذا لم تجد تفسيرا لهذه الآية من القرآن فابحث عنها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن السنة شارحة للقرآن وموضحة له ومبينة له. يقول: بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مما فهمه من القرآن. الشافعي رحمه الله يقول: إن كل الأحكام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي مما فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن. واستدل بقول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فقوله جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، يعني أنزل الله تعالى القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، وهو العدل والصدق والإنصاف. لأجل ماذا؟ قال: لتحكم بين الناس، لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بما أفهمك الله تعالى وأوحاه إليك وقذف في قلبك من فهمه. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعترضه المعاند والمعاكس والمستهزئ والساخر، فالله تعالى وجهه بقوله: ولا تكن للخائنين خصيما، يعني الناس الذين يريدون المغالطة والعناد والمكابرة اصرف نظرك عنهم، لا تدخل معهم في سفاهاتهم. وهذا ما أحوجنا إليه في هذا الزمن الذي كثر فيه السفهاء والخونة. فالله تعالى يقول: ولا تكن للخائنين خصيما، يعني الخونة الذين لا يبحثون عن الحق ولا يريدون الصواب، وإنما يريدون ضياع الوقت ويريدون العناد والتشويش، اصرف نظرك عنهم ولا تلقي لهم اعتبار ولا تضيع وقتك معهم، إنما اتجه في الدعوة وإقناع الناس الذين يريدون الحق. وأما الذين لا يريدون، هم يعرفون الحق ولكنهم خونة لا يقبلونه ولا يريدونه، فلا تضيع وقتك معهم، واتجه للمجالات التي تستقبل دعوتك. وقال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الله تبارك وتعالى يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له: وأنزلنا إليك الذكر. الذكر هو القرآن، أنزله الله تعالى لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم، أي لتوضح للناس وتشرح للناس المقصود بهذا الكلام المنزل من عند الله، ما المقصود منه. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم معنى أقم الصلاة، يعني أن تصلي الصلوات الخمس. كيف تصلي الصلوات الخمس؟ الفجر ركعتان، الظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاث، العشاء أربع. الله تعالى أنزل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن بقوله: أقم الصلاة، يقيمون الصلاة أقيموا الصلاة، لكن بيان كيفية الصلاة وأوقاتها وشروطها وواجباتها وأركانها بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله إليه القرآن لأجل أن يبينه، فبينه عليه الصلاة والسلام، بيّن لنا الذكر الذي أنزل إليه ووضحه لهذه الأمة، ولعلهم يتفكرون في هذه النعمة العظيمة، أي أن الله تعالى لم يجعل في ديننا طلاسم ولا غموض ولا مشكلات، وإنما هو دين بين واضح جلي نزل به القرآن ووضحه الرسول عليه الصلاة والسلام، فليس عندنا شيء خاف من أمورنا، بل كل إنسان مؤمن مطالب أن يفهم هذا الدين فهما كاملا، ولا بد أن يستوعب مسائل العبادة التي يتعبد بها لربه، والمعاملات التي يتعامل بها مع إخوانه، والحقوق التي يتبادلها مع أقاربه وبقية الناس. هذه الأمور لا بد أن تكون بينة وواضحة، ولا بد أن يطلبها الإنسان، وإذا أن الإنسان قصر في فهمها فالعيب فيه هو وليس العيب في هذا الدين، وإنما الدين جاء جليا وواضحا. ولهذا لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فهم الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الآية دنو أجله، وأن عمله قد اكتمل. عمله ما هو؟ هو أن يبين للناس ما ينزل من القرآن، وما ينزل من القرآن قد اكتمل. إذن هذا الدين اكتمل والناس فهموه وعرفه الناس، لم يمت الرسول صلى الله عليه وسلم وعند الناس مشكلة، ليس فيه مشكلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أشهد الحجاج في حجة الوداع على أنه قد بلغ الناس وتركهم على المحجة البيضاء، ليس في هذا الدين أي خفاء، كل أمور الدين واضحة للناس، فلا يأتينا أحد بطريقة يحدثها ويدعي أنها من الدين وهي ليست مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعمل عبادة وليس لها أصل لا في القرآن ولا في السنة. من أين لك هذا؟ الدين قد اكتمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت لماذا تعمل هذا العمل؟ هذا العمل يعتبر بدعة، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل بدعة ضلالة. فهذا الدين قد كمل، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قام بواجبه في بيان الحق للخلق لعلهم يتفكرون. والتفكر مطلوب من كل إنسان، مطلوب منا أن نتفكر، ما المطلوب منا في هذه الحياة؟ مطلوب منك أن تعبد الله كما شرع الله فقط، مطلوب منك أن تعبد الله كما شرع الله. إذن كيف شرع الله العبادة؟ تعلم هذا من قراءتك للقرآن وقراءتك للسنة، بهذه الطريقة تحصل هذا المعنى ويزول عنك الجهل وتحصل المطلوب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال الله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله تعالى يقول: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لأمر مهم، أي أن الكتاب أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام لغاية وهدف، وهو لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، أي لتبين للناس أنه لا إله إلا الله. كون بعضهم يعبد اللات وبعضهم يعبد العزى وبعضهم يعبد منات وبعضهم يعبد صنما هو الذي يصنعه وبعضهم يعبد حجرا وبعضهم يعبد شجرا هو الذي غرسها، هذا مما اختلفوا فيه وتنازعوا فيه، وكل يدعو لآلهته. فالله تعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب لأجل أن يبين لهؤلاء القوم الأمر الذي اختلفوا فيه، فيعلمون أن عبادة غير الله تعالى باطلة، وأن العبادة لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو المطلوب من الإنسان في هذه الحياة، وهذا هو الذي من أجله نزل القرآن، لأجل أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويترك عبادة ما سواه، فلا عبادة لأضرحة ولا لقبور ولا لطلاسم ولا لأشجار ولا لأصنام ولا لأزلام ولا لغيرها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. هذا هو المطلوب حينئذ، فإذا اتفق الناس على هذا زال الاختلاف بينهم، ولا يتوزع الناس هؤلاء يعبدون السيد فلان وهؤلاء يعبدون الولي فلان، وهؤلاء غايتهم أن يرضي أن يجمعوا المال ليذبحوا ذبائح لضريح الولي في البلد الفلاني وما شابه ذلك. هذا كله هو أعمال جاهلية، هذا ملغى في دين الإسلام، وهذا عمل يتناقض مع لا إله إلا الله. فالله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب ليبين لهم الذي اختلفوا فيه، وأيضا هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هدى القرآن هو دلالة وإرشاد وتوجيه وتعليم وتوضيح للطريق المستقيم، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يدلهم ويهديهم إلى الطريق الجلي الواضح الذي يوصل إلى الجنة، فهو هداية توصلك إلى الأمان والاطمئنان والسلامة من المخاوف دنيا وأخرى. هذا هو هدف إنزال القرآن. ثم هو رحمة من الله تعالى، القرآن رحمة من الله، وكل واحد منكم يدرك هذا عندما يقرأ القرآن. أي واحد منكم يفتح المصحف ويقرأ القرآن ثم بعد ذلك يقارن حاله أثناء قراءته وبعدها وبين ما قبل قراءته، يجد الفارق كبير إذا كان يقرأ بتأمل وتدبر وفهم. فالقرآن رحمة تنزل على الإنسان من الله تعالى، بحيث أن الإنسان يتفقه في دين الله، فيعرف ما المطلوب منه في هذه الحياة، ويعرف أجر المتقين وطرق التقوى، ويعرف عذاب المجرمين وطرق الغواية، فيبتعد عنها. ثم إن الإنسان إذا قرأ القرآن نزلت عليه الرحمة وشعر بها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الإنسان إذا قرأ حرفا واحدا فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، يعني إذا قرأ ألف لام ميم فله 30 حسنة، إذا قرأ صفحة ففيها 600 حرف اضربها بعشرة يعني 6000 حسنة في صفحة واحدة، إذا قرأ 10 صفحات فله 60,000، وهذا كله ما يأخذ منه إلا 10 دقائق، 60,000 حسنة في 10 دقائق. من ذا الذي يبخل على نفسه؟ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فمن رحمة الله تعالى على العبد أن يلهمه ويوفقه ليشتغل بهذا القرآن. فالله تعالى أنزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لحل المشكلات، وأعظم مشكلة هي مشكلة التوحيد، ثم هو هداية ودلالة وإرشاد إلى طريق الجنة، ثم هو رحمة تتنزل على أهله، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وأما المنافقون فلا يجدون شيئا من هذا، أهل النفاق يتضايقون من القرآن لأنهم لا يؤمنون به، ويجدون عانة وضيقا وشدة وكربا إذا سمعوا القرآن أو قرأوه، ولا يقرؤونه إلا لأجل أن يشاهدهم الناس، فهم لم يؤمنوا. ولهذا لما أنهم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا نشهد إنك لرسول الله، أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم تكذيبهم، وقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالله تعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن المنافقين الذين جاءوا وقالوا له إنهم يشهدون بأنه الرسول المرسل من عند الله أنهم يكذبون، يكذبون في قولهم نشهد لا في أنك رسول الله، فإنه يعلم الله تعالى أنك رسوله وهو الذي أرسلك، ولكن يخبرك ويشهد بأن المنافقين الذين شهدوا أمامك كذابون، بأن المنافقين يكذبون عليك عندما قالوا نشهد إنك لرسول الله. فالذي يستفيد من هذا ويكون حلا لمشكلاته هو المؤمن، والذي يحصل على الهداية هو المؤمن، والذي يحصل على الرحمة هو المؤمن. وأما غيره فإنهم يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوشوا على الذي يقرأ، إذا سمعتم أحد يقرأ شوشوا عليه وضايقوه، إذا سمعوا القرآن في الإذاعة أغلقوا المذياع، إذا سمعوا في قناة من القنوات أغلقها وغيرها، وهكذا، لأنهم يتضايقون منه. لكن أهل الإيمان هو هدى ورحمة وحل لمشكلاتهم. يقول المؤلف رحمه الله ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة، والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. المقصود من هذا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام يتلقى الوحي من الله تعالى وحيا متلو ووحي غير متلو، فالوحي المتلو هو القرآن، والوحي غير المتلو هو السنة، فالسنة هي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. هذا العمل الذي يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتكلم به أو يقره، هل هو من تلقاء نفسه؟ يقول لا، إنه مما أوحاه الله تعالى إليه ووفقه إليه وهداه إليه. ولهذا قال الله تعالى عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرسولنا صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بمجرد الهوى والشهوة وما يميل إليه، لا، لا يتكلم إلا إذا عرف الحكم من الله تعالى، فإذا لم يعرفه يتوقف ولا يقول من تلقاء نفسه. ولهذا لما جاءته امرأة توفي زوجها في أحد وتشكو أن أخ زوجها قد أخذ مال أخيه ولم يترك لبنات المتوفى شيئا، وهي امرأة سعد بن الربيع، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سعدا استشهد في أحد، وإنه خلف بنتين، وإن عمهما لم يترك لهما من الميراث شيئا. فتوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجب حتى نزلت عليه آية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. فاستدعى أخا سعد وقال: للبنتين الثلثان وللزوجة الثمن وما بقي فهو لك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم إلا عن علم ولا ينطق إلا عن علم. وجاءته امرأة ظاهر منها زوجها وقال لها: أنت علي كظهر أمي. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادل وتشتكي وتذكر حال زوجها أنه كبير السن ولا يستطيع أن يعيش وحده، وإذا ابتعدت عنه فإنه يخشى عليه من الهلاك، وأنا عشت معه حياتي كلها ونحن الآن في سن العجز. فلم يجبها الرسول عليه الصلاة والسلام، وصارت تناقش وتجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن. فأنزل الله تعالى عليه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى آخر الآيات التي فيها بيان الكفارة للظهار. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يفتي هذه المرأة المظاهر منها إلا بعدما عرف الحكم من الله تعالى، نزل عليه قرآن، أو أن الله تعالى ألهمه وفتح عليه بما يقوله من السنة. فالسنة أيضا هي وحي يوحيه الله تعالى عليه. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة. نعم.
قال: والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد.
يقول: إن المقصود من هذا الكلام هو أن الإنسان الذي يريد أن يفسر القرآن فإنه يبدأ بتفسيره من القرآن، فإن لم يجد تفسيره في القرآن فإنه يبحث عن تفسيره في السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما بعثه لليمن لأجل أن يدعو الناس إلى الإسلام، فقال له بما تحكم، يريد أن يختبره، يجري له مقابلة، أنت الآن مكلف تذهب لليمن للدعوة إلى الله، ماذا تعمل يا معاذ؟ بما تحكم في المسائل التي تعرض لك؟ فمعاذ رضي الله تعالى عنه قال أحكم بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله قال أحكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن لم تجد سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا قال أجتهد رأيي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره وضرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره على أن ينظر في الأدلة من القرآن، فإن لم يجد في السنة فسنة رسول الله، فإن لم يجد فإنه يجتهد ليس بما يهوى ويشتهي وإنما بما يراه من الأدلة العامة الدالة عليها الكتاب والسنة. ولهذا اختلف الناس في هذا الحديث، بعض أهل العلم رد هذا الحديث الذين قالوا إنه يجتهد برأيه المجرد، وهذا لا يقول به أهل العلم لكن قال به بعضهم ولأجله ردوا هذا الحديث. والصحيح أنه ليس يجتهد بمجرد الهوى والنظر المجرد، وإنما يجتهد في النظر في الأدلة لأجل أن يستخرج منها الحكم، وهذا هو الفقه، الاستنباط للأحكام من الأدلة بالقياس والنظر في عمومات الأدلة واستخراج الأحكام من عموم الأدلة وقواعد الشرع، وهذا هو مأخذ أهل الفقه في هذه المسألة. يقول الشارح رحمه الله تكلم العلماء على هذا الحديث وبعضهم ضعفه، ولكن المؤلف وهو شيخ الإسلام يرى أن إسناده جيد وهو الظاهر وهو الصحيح، لأنه وافق القاعدة العامة في الشريعة في أن الإنسان يحكم بكتاب الله تعالى، فإن لم يجد فإنه يحكم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في السنة أشياء لم يفسرها القرآن ولا تجدها ظاهرة في القرآن، فلا بد من الرجوع إلى السنة. أما إذا كانت لا في هذا ولا في هذا فالإنسان يجتهد رأيه، وليس معنى أنه يحكم برأيه، ولكن المعنى أنه يجتهد في تطبيق الواقعة والحادثة على نصوص الكتاب والسنة، وبهذا يكون هذا الحديث مطابقا للقواعد العامة في الشريعة. والذين ضعفوه ظنوا أن قوله فإن لم تجد فبسنة رسول الله أن تكون السنة في مرتبة متأخرة عن القرآن، وظنوا أيضا أن قوله أجتهد رأيي يعني أحكم بالرأي، وليس كذلك. فظن هؤلاء أن السنة في مرتبة متأخرة يعني أن السنة ليست من الأمور التي يعتمد عليها كما يعتمد على القرآن، وهذا خطأ، وإنما المراد هو ترتيب الأفضلية والأولويات، فإن كلام الله ثم كلام رسوله هو الأساس في هذا، وليس معنى هذا أن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ليس حجة ولا يعتمد عليه، وإنما يعتمد عليه وهو المبين للقرآن وهو الموضح، كما دلت على ذلك الآيات التي ذكرناها قبل قليل. وأظنوا أن قوله اجتهد رأيي أنه أحكم بالرأي، وليس الأمر كذلك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر الإنسان من أن يتكلم في الأحكام بهواه ورأيه المجرد، وإنما المراد هو النظر في الأدلة واستنباط الأحكام منها، وهو ما يسمى بالقياس الذي هو دليل من أدلة الشرع. قال: إذا سأل سائل هل السنة تنسخ القرآن؟ فالجواب أننا نقول إذا صحت نسخت، لكن ليس لهذا مثال، يعني ليس هناك شيء في الواقع من السنة أنه نسخ القرآن، الواقع هو أن القرآن هو الذي ينسخ القرآن، والسنة تنسخ السنة، وليس فيه شيء من حيث النظر أن السنة نسخت القرآن. وأما ما اشتهر عند بعض الناس من أن حديث لا وصية لوارث من أنه ناسخ للوصية للوالدين والأقربين، فليس هو ناسخ، وإنما الذي نسخ الوصية للوالدين والأقربين هي آيات المواريث، فآيات المواريث نسخت أن يعطى أحد غير الورثة، وبين الله تعالى في آيات المواريث الورثة، هؤلاء هم الورثة في الآية الأولى: يوصيكم الله في أولادكم، وفي الآية الثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وفي الآية الثالثة: يستفتونك. فكلها بيّنت المواريث أصحاب الفروض والعصبة، فحددت من يأخذون المال. ثم إنها خص هذه الآية، وهي أن الوصية للأقارب بقيت غير منسوخة في الأقارب غير الورثة، فإنه الوصية لإعطائهم شيئا من المال باقية ولا تزال مدلولها قائم، فلم ينسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: بعض وكالات العمرة في بلادنا يأتون بالمعتمر إلى جدة ويمرون على ميقات أهل بلدهم، ثم يذهبون للمدينة فيمكثون فيها 4 أيام ويحرمون من ميقات أهل المدينة، هل عليهم شيء؟ لا، لا شيء عليهم. إذا جاء لأجل أن يذهب للمدينة فإنه لا يحرم ولو نزل في جدة، لأنه نزل في جدة لأجل أن يذهب للمدينة لا لأجل أن يذهب إلى مكة. فإذا انتهى من زيارته للمدينة وأراد أن يأتي إلى مكة فيكون ميقاته ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة من أبيار علي، ولا شيء عليه. يقول: جلس أحد المعتمرين للصلاة وهو لم يتحلل من إحرامه، فمر أحد الإخوان معه عطر فعطره، فنبهناه، فقال له أحد الإخوة: لا شيء عليه لأنه جاهل، وأنكرت عليه وقلت لا تفتي، فقال أنا طالب، وهو لم يكن ناقلا للفتوى إلى آخر ما جاء. أولا، الإنسان المحرم هل هو أنهى عمرته وبقي بإحرامه، أم أنه لا يزال لم يتم المناسك؟ يعني هل بقي عليه شيء من المناسك، أم أنه طاف وسعى وحلق؟ إذا كان طاف وسعى وحلق فقد تمت عمرته، وكون الملابس عليه لا يؤثر. أما إذا كان لم يحلق فهو لا يزال محرما، وليس له أن يتعاطى شيئا من الطيب. وأما إذا جاء إنسان وأعطاه طيبا وأخذه جاهلا فتطيب فنبه لهذا، فعليه أن يغسله في الحال ولا يتركه. إن غسله لا شيء عليه ويعذر بسبب جهله، وأما إذا تركه فإنه حينئذ عليه فدية، ويسقط عنه الإثم بسبب نسيانه في وضع الطيب عليه، لكن استمراره معه يؤاخذ عليه، فعليه أن يزيله ولا يتركه، خاصة وأن الماء بجواره، وهذه المياه متوفرة عنده في كل النواحي. فإذا لم يغسله فعليه الفدية، وهي على الخيار ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. وينبغي للإنسان أن لا يكون جريئا في الفتوى، إنما إذا أشكل عليه أمر يقول للشخص أنصحك بأن تذهب وتستفتي أهل العلم وتسأل الناس المتخصصين في هذا. يقول: ألاحظ أن بعض الناس الذين يجلسون في الحرم يمزحون ويتجادلون فيما لا فائدة فيه، ويضيعون الأوقات، ويشوشون على الذين حولهم الذين يريدون أن يستغلوا بالقراءة ويستفيدوا من وقتهم. وقت الإنسان محسوب عليه، وفرص الخير التي نعيشها في هذه الأيام غالية وثمينة وجليلة القدر، فالعقلاء لا يضيعونها، وإنما يستغلونها فيما يعود عليهم بالفائدة. وكل إنسان سيسأل 4 أسئلة في يوم القيامة: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. إذا كان عندك وقت مدة ساعة مثلا ضيعته فيما لا فائدة فيه، بينما شخص بجوارك تجد أنه لو اشتغل قد اشتغل بالتسبيح سبح 1,000,000 مرة، ومن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذه تستغرق منك 2 ثانية، يعني في الدقيقة 60 مرة تقولها. فينبغي للإنسان أن لا يضيع وقته إلا في جلائل الأعمال. لو أنك قرأت قرآن لوجدت نفسك أنك تقرأ في الساعة 3 أجزاء. لو أنك شغلت نفسك بالتأمل والتدبر والتفكير في آية من الآيات لفتح الله عليك شيئا عظيما، بينما القيل والقال وكثرة السؤال، وإذا لم يكن فيه حرام فهو ضياع للوقت. فكيف إذا اشتمل هذا الكلام على غيبة أو نميمة أو استهزاء أو كلام باطل أو غير ذلك مما يكون وبالا على صاحبه ووزرا وإثما؟ فيجب على العقلاء أن ينتبهوا لهذا ولا يضيعوا أوقاتهم فيما لا فائدة فيه، فضلا عما فيه ضرر ومحرم. يقول: نعلم أن أجر الصلاة في المسجد الحرام 100,000، هل أجر قراءة القرآن مضاعفة كذلك؟ لم يرد هذا، الذي ورد هو في مضاعفة الصلاة بأنواعها من فريضة أو فرض كفاية أو نافلة. وأما قراءة القرآن وغيره من الأعمال الصالحة فلم يرد أنها تضاعف 100,000، لكن العلماء رحمهم الله قالوا إن العبادة في الزمان الفاضل والمكان الفاضل أفضل منها في غيرها. يقول: توفيت أمي منذ سنوات في شهر رمضان ولم تصم وكانت مريضة، فهل يجب علي أنا وإخوتي أن نصوم عنها أو أن أخرج كفارة؟ يجب عليكم أن تطعموا عنها عن كل يوم مسكينا، تخرجون كيلو ونصف عن كل يوم من طعام أهل البلد من الرز أو القمح أو التمر أو الدخن أو الذرة أو نحوها. يقول: طلب مني شخص أن أدعو له، فقلت: أنت أدعو الله بأي لغة فإن الله يفهم كلامك، ما حكم قولي هذا؟ هل فيه محذور لفظي قولي الله يفهمك؟ الله تعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. فالله تعالى يفهم ويعلم ويطلع على كل ما تفكر فيه ولو لم تعمله ولم تنطق به، فلا حرج في قولك له هذا، لكن طلبه منك أن تدعو له لا حرج أن تدعو له، فإن دعوة الإنسان لأخيه في ظهر الغيب يرجى إجابتها. وأنت إذا دعوت لأخيك في ظهر الغيب فإن هناك ملكا يقول ولك آمين، ولك مثل ذلك، يقول آمين على دعائك ويقول ولك مثل ذلك، أي مثل ما دعوت به لفلان. يقول: إذا صليت الوتر مع الإمام فما حكم الصلاة في آخر الليل بعد أن أوترت؟ لا حرج، تصلي شفعا إذا قمت من آخر الليل وتريد أن تصلي فتصلي، لكن تصلي مثنى مثنى ولا توتر بعد ذلك، لأنه لا وتران في ليلة. يقول: إذا أتيت محرما وأنا مرهق فهل لي أن أنام حتى أرتاح ثم أؤدي العمرة بعد ذلك؟ لا حرج في هذا، الأفضل هو المبادرة، لكن إذا كان الإنسان يحس بتعب ومشقة وإرهاق كما قال السائل فلا حرج عليه أن يأخذ راحة ثم يأتي بالمناسك وهو نشيط على أدائها. يقول: هل يقبل العمل الصالح عند إنسان يقول ارتكب كبيرة من الكبائر؟ نعم يقبل العمل الصالح، ولكن عليه أن يتوب إلى الله من هذه الأعمال السيئة. والإنسان إذا أخطأ وقعت منه الخطيئة فمطلوب منه مبادرة إلى التوبة والمبادرة للأعمال الصالحة. والله تعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلا بد من العمل الصالح، ويقول تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك، يعني من يشرك أو يقتل أو يزني، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يقول: هل يجوز بين المؤمنين أن يقول بعضهم لبعض: أنت يمني، أنت مغربي، أنت سعودي، ويتسابون بهذه الألفاظ؟ لا، هذه ليست مسبة، هذه من باب التعارف. الله تعالى يقول: جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا لتفاخروا ولا لتكاثروا ولا لتسابوا، وإنما لتعرف هذا فلان ابن فلان من البلد الفلاني، وهذا فلان ابن فلان من القبيلة الفلانية، وهذا فلان ابن فلان من الناحية الفلانية، هذا المقصود. وأما التفاخر بالأنساب والأحساب والبلدان فهذه أعمال أهل الجاهلية، وأكرمكم عند الله أتقاكم، وليس الذي من البلد الفلاني ولا من القبيلة الفلانية، وليس الغني أو الفقير أو نحو ذلك، إنما المعيار في الفضل هو بتقوى الله. والإنسان المتقي لله لا يحقر أخاه المسلم، فالمسلم كل المسلم على أخيه المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والإنسان لا يجوز له أن يتفاخر على غيره أو أن يسب غيره أو أن يدعي لنفسه أنه أفضل من غيره، بل على الإنسان أن يحسن إلى غيره ويحمد ربه على ما أحسن به إليه، وهذا هو الأفضل، وهذا هو الخلق السليم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سلمان منا على البيت، ويتلو قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب. وأبو لهب عم رسول الله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، فأبو لهب تبت يداه وسلمان يقول منا، فالقرب البلاد وبعدها، وليس هذا هو المعيار في الموالاة والمعادات، إنما الولاء لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين. فالإنسان يحب في الله ويبغض في الله، لا أن يحب أهل بلده ويعادي أهل البلدان الأخرى وهم من أهل الإيمان والتقى. فهذه النعرات التي تفوح بها أخلاق الجاهلين الذين ليس عندهم علم، ويتخلقون بأخلاق أهل الجاهلية، يجب أن تطفأ وأن لا يكون لها رواج في مجتمعات المسلمين. وإنما المؤمنون إخوة، فهذه الأخوة التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه هي التي يجب أن تسود، لا أن تكون الإقليمية والطائفية والقبلية ونحو ذلك طاغية على الساحة. فهذه الأمور من صفات أهل الجاهلية. يقول: عندنا في بلادنا تلاوة القرآن جماعة والدعاء جماعة بعد السلام من كل فريضة والمصافحة بعد هذا الدعاء، ما حكم هذه الأفعال؟ فهل هي بدع؟ كيف يعمل الملتزم؟ إن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الإنسان عليه أن يقرأ أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، وهم يصلون في اليوم 5 مرات. هل ذكر عنهم أنهم كانوا يقرؤون القرآن جماعي، أو أنهم يذكرون الأذكار بعد الصلاة جماعية، أو أنهم بعد السلام يصافحون على الذين بجوارهم، لم يذكر شيء من هذا. إنما الذي ذكر هو أن القرآن إذا نزل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة فحفظوه، وذهبوا وقرأوه على أولادهم وبيوتهم فحفظوه، وكل إنسان يقرأ بمفرده. والأذكار بعد الصلاة وصفها ابن عباس بأنهم كانوا يعرفون انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بصوت دوي كدوي النحل يسمعه من كان خارج المسجد. ومعلوم أن دوي النحل لا يكون فيه وضوح لأصوات موحدة، وإنما تكون الأصوات مختلطة، فكان كل صحابي يدعو بمفرده ويسبح بمفرده ويهلل بمفرده، فيخرج نتيجة لذلك الدوي. وإذا كان الإنسان له فترة ما رأى صاحبه فيسلم عليه من باب المعانسة، وليس هذا من أعمال الصلاة. يسلم عليه قبل الصلاة أو يسلم عليه بعد الصلاة لا حرج في هذا، أما أن يكون بعد أن يسلم بدلا من أن ينشغل بالذكر والاستغفار ينشغل بالمصافحة، فهذا ليس من السنة. فينبغي للناس أن يقرأوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرفوا كيف الواقع الذي عاشه رسولنا عليه الصلاة والسلام، ولا يصلح أن تختلط الأمور على الناس فتطغى البدع على السنن. يقول: ما تفسيركم لأولياء الله الذين يتقرب إليهم الصوفية ويجمعون على وجود التبركات لديهم ويستشهدون بكون الخضر من أولياء الله ولديهم علم أكثر من الرمل؟ طيب، هم يريدون أن يذهبوا للخضر. الخضر هل هو الذي يذهبون إليه ويتعلمون منه مثل موسى؟ صاحب السؤال الآن: هؤلاء الذين يدعون إلى التصوف يحتجون بالخضر بأنه عنده علم أكثر من الرمل، هل كل صاحب ضريح صار مثل الخضر وهو حي الآن؟ صاحب الضريح قام من قبره وخرج إلينا لأجل أن نتعلم منه ونأخذ من علمه ومن بركته، أم أن هذا إنسان ميت نعرفه فلان بن فلان متوفى من 100 سنة أو 1000 سنة وهو بحاجة لنا أن نقول اللهم ارحمه واغفر له وعافه واعف عنه وأكرم نزلا، وهو لا يستطيع أن يقدم لنا شيء، لا يستطيع أن يقدم لنا خدمات؟ ما هي الأمور التي يقدمها؟ ولا شيء، إنما هي أعمال مشعوذين ومخرفين وطغاة ومفسدين في الأرض يضحكون على العوام بنسج قصص وحكايات واهية لا أصل لها لأجل أن يجمعوا منهم المال ويأخذوا المال منهم ويأكله هؤلاء الزبانية الذين يحضرون عند ضريح هذا الرجل الذي سيتبرأ منهم ويشهد الله على أنه يتبرأ من هؤلاء. فيجب على الناس أن يحكموا عقولهم ولا يبيعوها برخيص. هذا من ما يستدل به. هذا الآن يحتج بالخضر، خضر موسى. طيب، من موسى عليه السلام إلى هذه الساعة كم واحد التقى بالخضر؟ ولا واحد، وليس له أي ذكر من عهد موسى عليه السلام إلى يومنا هذا، ما ذكر ولا حالة واحدة لقاء مع الخضر. فلماذا زعماء الصوفية الذين ذكرهم السائل يدعون أن هؤلاء المتوفون أو المتوفين في قبورهم منذ مئات السنين أنهم صار عندهم من البركات والعلم أكثر من الرمل. هذه كلها من الخزعبلات والتفاهات التي يلجأ إليها أمثال هؤلاء الذين يروجون على السذج ويضحكون على الناس لإفساد الدين. يكفينا أن نقتدي بمحمد عليه الصلاة والسلام، خير الخلق رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل دعانا إلى أن نذهب ونتبرك بقبره أو أن نطلب منه حاجتنا، أم أنه هو الذي علمنا أن نطلب حاجتنا من الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا التوحيد، وهو الذي علمنا ألا ندعو إلا الله، وهو الذي قرأ علينا القرآن وأمرنا أن نلتزم بالقرآن، ولم يقل إن لي نصيب من هذه الدعوة اجعلوا بعض دعائكم لي، ما قال هذا. فيجب على الناس أن يستحوا، إذا كان خير البرية محمد عليه الصلاة والسلام ليس له أي شركة مع الله، فكيف يكون لزعماء الصوفية والمخرفين في مثل هذا مجال؟ هذه الترهات يجب أن تختفي ويجب أن تزول، وأن يبقى الناس على التوحيد وعلى معرفة ما خلقوا من أجله، وهو أن يعمروا الأرض بعبادة الله وحده، لا يعبدوا معه صاحب الضريح ولا الولي ولا السيد ولا فلان ولا علان، وإنما يعبدوا الله تعالى وحده، وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني أكمل قريب أجيب دعوة الداعي متى إذا دعان. وهو إذا ذهب إلى صاحب الضريح وطلب منه أن يتوسط وقال ربكم ادعوني ها أستجب لكم، ما قال اذهبوا إلى صاحب الضريح واطلبوا منه وبعدين أنا أستجيب. الأبواب مفتوحة بينكم وبين الله بدون وسائط، فلماذا نترك هذه الأبواب المفتوحة ونذهب إلى أبواب مغلقة ويستحيل أن تفتح؟ هذا يقول: نريد منكم جوابا كافيا شافيا عن تكرار العمرة أكثر من مرة من مسجد عائشة. هذا كل يوم نجيب عنه عدة مرات. والسائل يقول: نريد جوابا كافيا شافيا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء في حجة الوداع جاءت معه نساؤه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، وأحرمن بالتمتع، والرسول صلى الله عليه وسلم ساق الهدي فأحرم قارنا. ولما قربوا من الوصول إلى مكة وقبل دخولها رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة تبكي، قال: ما يبكيك؟ قال: لعلك نفستي. قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، اعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. هي جاءوا إلى مكة في اليوم الرابع، وعادتها 7 أيام، يعني لا تطهر إلا بعد يوم عرفة، فلو بقيت حتى تكمل عمرة التمتع فاتها الحج، فأمرها أن تتحول من متمتعة إلى قارنة فتدخل الحج على العمرة، ففعلت. فلما انتهوا من الحج وأرادوا أن يغادروا للمدينة استأذنت عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرتها السابقة مع الحج قران كافية، فأعادت عليه فلم يأذن لها، فألحت عليه فلم يأذن لها. قالت: ينطلق نساؤك بعمرة وحجة وأنطلق بحجة. فهمتم؟ يعني تقول أمهات المؤمنين كل واحدة جاءت بعمرة مستقلة وحج مستقل، وأنا العمرة مع الحج، فشعرت بأن فيه شيء من الغضاضة عليها فأذن لها وأمر أخاه عبد الرحمن أن يذهب بها إلى أقرب مكان من الحل للكعبة وهو التنعيم، لأن البعد 8 كيلو بينما الجهات الأخرى 20 كيلو أو 18 كيلو. فذهب بها أخوه عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت وجاء بها للحرم وعدت العمرة. أخوها عبد الرحمن لم يحرم مع أنه راح معها للمشوار ورجع، الجهد والعمل عمله لكن لم يؤدي نسكا. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا العمل جوازه وأنه صحيح، لكنه ليس فاضلا ولا مستحبا، فمن فعله فهو صحيح وهي عمرة، لكن هل هي فاضلة؟ هل يرغب فيها؟ هل يحث عليها؟ لا، ليست فاضلة. كون الإنسان يجلس في الحرم ويدعو الله ويصلي ويطوف ويقرأ القرآن أفضل من ذهابه للعمرة للتنعيم ومجيء عمرة أخرى. فكون الإنسان يشتغل بالمشروع الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم من البقاء في هذا المسجد والاشتغال بذكر الله وتلاوة القرآن أو الطواف أو الصلاة أفضل من أن يضرب مشوار ويرجع. واضح؟ والله أعلم. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.